محمد وآله الطيبين الطاهرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام يدور حول النظرية الوضعية، وهذه النظرية الوضعية في مقابل النظرية الذاتية، وكلتا هاتين النظريتين تحاولان أن تفسر العلاقة السببية، منشأ العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى. البعض قال بالنظرية الذاتية والبعض قال بالنظرية الوضعية. مشهور الأصوليين أن العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى، وأن تصور اللفظ سبب إلى تصور المعنى، هو الوضع وليس أن ذات اللفظ يكون منشأ للمعنى، أو الطبع مثلا، طبيعة اللفظ تنشئ المعنى. واضح هذا؟ بعدين دخلنا في الحديث عن الوضع، وطرحنا عدة مطالب مرتبطة بالوضع. ما هو تعريف الوضع لغة واصطلاحا؟ من هو الواضع؟ ما هي حقيقة الوضع؟ طبعا هناك أبحاث متعددة مرتبطة بالوضع. تارة الوضع يكون شخصيا نوعيا، وضع تعييني تعيني. أقسام الوضع اللي ذكرناه سابقا بلحاظ المعنى، الوضع خاص والموضوع له خاص، الوضع عام بالحاشية، هذه هم بعد من أبحاث الوضع المرتبطة بالوضع، لكن ما يذكرها في الحلقة، يذكرها أصول مضافة. على كل حال، ما هي حقيقة الوضع؟ هنا عدة نظريات. النظرية الأولى نظرية الاعتبار، وخلوا في ذهنكم هذه النظريات جاية تفسر الوضع. شلون حصلت علاقة وضعية بين اللفظ والمعنى؟ النظرية الأولى قالت اعتبار، هو جاء المتكلم واعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، مجرد وضع هذا اللفظ لهذا المعنى خلاص صارت علاقة وثيقة بين اللفظ والمعنى. واضح هذا؟ النظرية الثانية نظرية السيد الخوئي، وهي نظرية التعهد، أن المتكلم يتعهد أن هذا اللفظ لهذا المعنى، اتعهد، صار عنده قصد، صار عنده تعهد، صارت علاقة بين اللفظ والمعنى.
ومتى ما رد هذا المعنى اتعهد بإبرازه بهذا اللفظ.
اي بإبرازه بهذا اللفظ. بما أن المتكلم متعهد وقاصد أن يجعل هذا اللفظ لهذا المعنى، من خلال التعهد حصلت هناك علاقة بين اللفظ والمعنى.
فلا يكون هنالك وضع إذا لم يكن هنالك قصد.
نعم. فهو من وين جاي الوضع؟ جاي من التعهد، جاي من القصد. وجبنا فرق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية. قلنا النظرية الأولى أن مدلولها مدلول تصور، بينما النظرية الثانية مدلولها مدلول تصديقي. طبعا السيد وغير السيد عندهم إشكالات على السيد الخوئي، طرحناها، وهذه بعد ما ندقق عليها زايد لأن مو هذا مستواها. نجي نركز على النظرية الثالثة، وهي نظرية السيد الشهيد، وهي نظرية القرن الأكيد. حاصل هذه النظرية بهذه العبارات، وأنه إذا اقترن شيء بشيء آخر كان أحدهما منبها شرطيا على الآخر. إذا أنا أحاول أغلق العبارة أنتم كيفكم؟ إذا اقترن أحد الشيئين بالشيء الآخر كان أحدهما منبها شرطيا على شنو؟ على الآخر. فإذا اقترن اللفظ بالمعنى، زين محل الكلام، إذا اقترن اللفظ بالمعنى زين، كان اللفظ منبها على المعنى، منبها شرطيا على المعنى، أنه صار مقرون بالمعنى، مشروط بالمعنى، فيسموه منبه شرطي. يا شيخ مصطفى. وهذا الاقتران قلنا يحصل بعاملين، إما بعامل كمي يحصل بالكثرة الكمية زين كثرة الاستعمال، وإما بعامل شنو كيفي أن يكون مثلا من واضع خاص يضع هذا اللفظ لهذا المعنى،
هذا
أو مثلا في ظرف مؤثر راح اليابان وصاب بملاريا، فمن رجع كل ما يتذكر اليابان يتذكر الملاريا. زين كل ما يتذكر يشوف البنادول يتذكر صداع الرأس. حصر قرن الآن بين البنادول أو الإسبرين وصداع الرأس، هذا القرن شنو سببه؟ إما كثرة الاستعمال وإما شنو؟ وإما الواضع الخاص. هذا كثرة الاستعمال وضع تعيني، وظرف الخاص هذا الوضع التعييني، وضع تعيني وضع تعيين. هذا العامل الكمي يعني وضع تعيني، العامل الكيفي أو عفوا العامل الكمي هذا وضع شنو؟ تعيني. العامل الكيفي هذا وضع تعييني. وإذا أردنا أن نتفلسف شوية في المطلب، نقول الذهن البشري كيف يصل إلى معنى من المعاني؟ يصل الذهن البشري إلى معنى من المعاني من خلال قوانين تكوينية ثلاثة. القانون الأول هو الاتصال المباشر بالخارج، يعني من خلال الحواس. القانون الثاني التكويني هو قانون المشابهة. القانون الثالث هو قانون القرن الأكيد. القانون الأول شلون؟ أنا أريد أتصور الكعبة وأصل إلى هذه الكعبة التي هي معنى من المعاني. شلون أصل إليها؟ تارة أصل إليها بالحواس، بالاتصال المباشر بالخارج بالحس، صح لو لا؟ هذا طريق تكويني. وتارة من خلال المشابهة أشوف صورة الكعبة معلقة على الجدار وينتقل ذهني إلى الكعبة الخارجية، أشوف واحد يقلد صوت صفير البلبل ويتوجه ذهني إلى البلبل نفسه الحقيقي، أو واحد يقلد زئير الأسد وانتقل إلى الأسد، هذه مشابهة. وتارة لا، يحصل الانتقال من خلال القرن بين شيئين، لأن شيئان بينهما اقتران، فإذا تصورت أحدهما تصورت الآخر. شلون الآن شيخ حسين وشيخ علي، كل ما أشوف شيخ حسين أتصور شيخ علي، أشوف شيخ علي أتصور شيخ حسين، لأن بينهما اقتران. والاقتران هو نتيجة القرن. يعني الوضع شنو يقول السيد؟ الوضع هو نفس القرن بين اللفظ والمعنى، نفس عملية القرن. زين هي هذه الوضع، والاقتران هو نتيجة الوضع،
نتيجة للوضع،
نتيجة القرن. لما تسوي قرن يصير اقتران. إذن هو يقول شنو السيد؟ يقول أن القرن نفس الوضع، وليس الوضع هو الاقتران. هذا يردب على التعريف اللي ذكرناه إحنا في الوضع. إحنا قلنا الوضع شنو؟ هو تخصيص له، هو اختصار. هو كان يقول الوضع هو نفس التخصيص، نفس العملية، نفس القرن بين اللفظ والمعنى. هي هذه شنو؟
نفس التعيين راح
يقول لك حتى من خلال هذا القرن. شلون القرن يحصل؟ إما بكثرة الاستعمال وإما بمؤثر بواضع، هي نفس القرن. بعد ما تصير كثرة استعمال أو يصير واضع يصير اقتران، هذه النتيجة للقرن، نتيجة للواضع. زين الوضع شنو هسه؟ الاقتران له القرن، القرن ونفس عملية القرن، نفس عملية القرن. سامع يقولوا هذا قرن، يقدرون.
الوضع متقدم
على طبعا. النتيجة هو شنو؟ النتيجة واحدة يعني كلاهما يرى شنو؟ يرى الوضع التعيني والوضع التعيني. غاية ما في الأمر مسألة ألفاظ. واحد يقول لك الوضع هو اختصاص بين ارتباط بين اللفظ والمعنى، هذا الارتباط إما وضع تعييني وإما بالوضع التعيني. السيد الصدر يقول بالدقة الوضع هو نفس القرن، نفس القرن نفس الوضع، هذا أضع اللفظ لهذا المعنى. بعد ما يصير عملية القرن يجي شنو النتيجة النهائية؟ حصل هناك اقتران. شلون العقد؟ تعقد الرجال لهاي المرأة يحصل زواج. شلون حصل الزواج بين هذا اللي يعبروا عنه بالقرن شنو؟ القرن الأكيد. طبعا باقي كله قراءة يحتاج نقرأ سريع. يقرأنا شيخ شيخ حسين.
أنا اليوم على عيني كذا.
شنو تعبان؟ أنت ما متزوج وبلا عيمك تعبان. يلا بعد واحد فيكم يقرأ بعد حتى لا أتعب. اقرأ يلا. تقرأ. وأما موصلنا وأما الاتجاه الآخر.
وأما الاتجاه الآخر.
هذا الاتجاه الآخر في مقابل أي اتجاه؟
لهذا المسلك الوضع في مقابل المسلك الذاتي. فينكر بحق الدلالة الذاتية.
لكن المسلك الوضعي على يا نظرية. لا راح يتكلم على أنا. لا. وأما الاتجاه. المسلك هو ما يذكر التعاهد. اي على الاعتبارية. واما الاتجاه الاخر فينكر بحق الدلالة الذاتية التي هي الوضعية على النظرية الاولى.
ويفترض ان العلاقات الآلية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الاول.
هذا بعد مبحث. من هو الواضع؟ الشخص الاول مثلا، اما الله او يعرب بن قحطان أو الأشخاص الأوائل، وهو هذا الصحيح. أشخاص أوائل
وتكلموا بها
الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها.
هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة.
طبعا مثل ما قلت لكم عبارات دائما كل تركيز على التخصيص، يعني كأنما يشم منها شنو رائحة فقط الوضع التعييني، وكأن ما يريد الوضع التعيني بس هو يريده. ها؟
بس هو يريده.
ويريده طبعا. اي
بل قد يكون ان الوضع التعيني هو راجع للتعيين.
هسه شو مو تخصيص ومو مو بتخصيص مخصص.
لا ظنه بالمخصص في البدايه.
واحد استعمل. هذا مو تخصيص، ما خصصه، ما قال أنا وضعت اللفظ لهذا المعنى مثل الأب وابنه، قال أنا وضعت زيد لهذا المولود. هذا قال لو أنت وين رايح؟ قال رايح لفلان النجار، فلان النجار وراح بس، ما قصده يوضعه، ما عنده قصد. الثاني قال وين رايح؟ قال فلان النجار. الثالث الرابع قالوا فلان بيت النجار، سموهم بيت النجار. هذا وضع تعيين. عنده قصد الأولي، الأول كان عنده قصد أن يضع النجار لهذا. عليكم السلام والرحمة.
نشأت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني.
نعم.
يدل على معناه الخاص، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع.
يسمى بالواضع.
له واضع.
يعني نفس هذا التخصيص هو الواضع. لا أجي تقولي بعد اختصاص وتخصيص، هو نفس التخصيص واضع. سبحاني سبحاني لما ترجعوا إليه في الموجز يشكل على هذا. يقول الوضع مو تخصيص. الوضع اختصاص. على كل حال.
واللفظ موضوع.
طبعا الآن يذكر ألفاظ له أركان الوضع.
اللفظ موضوع وضع لأي شيء؟ وضع للمعنى. فاللفظ موضوع والمعنى موضوع له، وهذه الحالة يعبر عنها بالوضع. شلون الآن دال ومدلول وهذا الانتقال يعبر عنه بالدلالة.
والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة
في حل المشكلة الأساسية. هذا تقدم خطوة إلى إيجابية وإلى سلبية. الإيجابية شنو؟ الإيجابية أنه أنكر المسلك الذاتي، والسلبية شنو؟ أنه ما فسر لنا شنو حقيقة الوضع. أما مجرد الاعتبار، الاعتبار هذا لا يكفي لتحقيق علاقة راسخة قوية، بحيث كلما ذكر اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى. الاعتبار شيء يعني خفيف بسيط، لازم اعتبار مع شيء آخر.
نسمي هذا كتاب، هذا كتاب
مثلا،
هسه أقول هذا كتاب اعتبار، راح ينتقل عند الناس، راح يصير اسمه كتاب. مجرد ما أنا قلت كتاب يحتاج له دائما تعيين أو تعين شيء مؤكد مثلا،
لازم اقتران. هو هذا يريد ركز على الاقتران. يعني لو أنت جيت وسميت هذا كتاب، إذا مع الفترة قمت تكرر هذا الشيء بصير اقتران، بصير اقتران، خلاص نسميه كتاب. تعطيني تقلمبة، شنو شو تقول أنتون تقلمبة؟ شنو تقلمبة؟ سامع بها يعني شنو؟ أي يعني ما سامعين بيه؟ تقلمبه؟
تقلمبه. ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترض أصحاب هذا الاتجاه، التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسسو اللغة خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا
خب خصصوا شنو نوع هذا التخصيص؟ شنو نوع هذا العمل؟
أي. الذي قام به هؤلاء المؤسسون، وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط.
مو قلنا هذا حقيقة وهذا حقيقة؟ أي.
فكيف استطاع المؤسسون اللغة أن
لا لا تستعجل، لا تأخذ على روحك زايد يا شيخ، ما ورانا شيء. يلا هو كله كلام إنشائي يعني.
فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين؟
بين شيئين لا علاقة بينهما.
وهل يكفي مجرد تخصيص؟
هل يكفي مجرد الاعتبار لتحقق العلاقة؟ هل يكفي مجرد التخصيص والاعتبار لتحقق هذه العلاقة الوثيقة؟
وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس له وتعيينه له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى؟
تخصيص المؤسس للفظ وتعيينه له سببا لتصور المعنى، نعم.
وكلنا نعلم
خلي حمرة الحبر لحرارة الماء.
يسمي هذا حرف
مثلا، مثلا سميها تاير، بدل ما يسميها جنطة يسميها شطة مثلا، تصير.
ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت هذه الجنطة شطة، خصصت حمرة الحبر الذي يكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ
سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟
المشكلة كما قلنا نواجهها في المسلك الذاتي،
في المسلك ما له علاقة. الآن قاعد يتكلم عن الوضع الاعتباري، يقول بعدنا بنفس المشكلة.
أيضا مشكلة.
أساس عددية يقوم بها مؤسس اللغة مجرد تخصيص، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية، أن نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم يكن بينهما علاقة.
لم تكن. طبعا هني في الضمن والصحيح قبل والصحيح، احنا هني زرقنا شنو نظرية التعهد السيد الخوري. الآن والصحيح يبدأ يطرح السيد نظريته، نظرية القرن الأكيد. بني
والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد
وفقا، شو تأملوا لهذه، وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري. هذه القوانين الثلاثة اللي تعرضت لها، إن الذهن حتى يتوصل إلى معنى من المعاني تارة بالاتصال المباشر، تارة بالمشابهة، تارة بالقرن الأكيد. هذه قوانين الذهن.
عام هو أن كل شيئين اقترنا هذا الثاني، تصور أحدهما مع تصور الآخر، مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة، ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين.
هذا في ذهن الإنسان مرارا عديدة يشير إلى أي شيء؟ كثرة، يعني العامل الكمي. مثل الآن بنادول وصداع، كل ما يجيبوا الإقطار البنادول ينتقل ذهنك إلى صداع الرأس.
ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أننا نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر،
لأن رؤيتهما معنى
كثيرا أوجد علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا.
وقد يكفي، راح يشير إلى
الكيفي. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر
مرة واحدة بس، يعني يكون ظرف مؤثر، ظرف قاسي،
اقترنت الفكرتان في ظرف حال مؤثر. ومثاله إذا سافر شخص إلى بلد بالمعالم الجديدة يقول المدينة المنورة، ومني هنالك، ابتلي هنالك بالملاريا الشديدة، ثم شفي منها ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهما. فمتى تصور ذلك انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها
نتيجة لاقتران
تصور المعنى بتصور اللفظ
بصورة متكررة
أو ظرف مؤثر.
كيف؟
الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها. ويبقى علينا بعد هذا الرسائل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرة
أو في ظرف مؤثر
فأنتج قيام العلاقة اللغوية.
يقول خوب هذه العلاقة اللغوية اللي بين اللفظ والمعنى شلون صارت؟ الاقتران شلون صار؟ شلون مأخوذ؟ هم بعد مأخوذ من حياتنا الاعتيادية، من قانون التكوين، صح لو لا؟ لما يرتبط شيء بشيء آخر هذا نجري على عالم اللغة. واضح هذا؟ يعني يقول الاقتران بين اللفظ والمعنى هذا مرارا أو في ظرف، هو هذا من وين بعد؟
كمي أو كيف؟ مثل ما هذا؟
هذا هم نفس الشيء في الخارج بعد، من الخارج باخذنا. الإنسان لما شاف كل ما قال، كل ما تألم قال آه، كل ما تألم قال آه، فصار اقتران بين التألم وبين قام هو جرى هذه العملية الخارجية التكوينية، أجراها في عالم الألفاظ، قرن بين لفظ ومعنى. واضح هذا؟
والجواب على هذا السؤال أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان عديدة بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية، فنشأت بينهما العلاقة السببية اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل
بصورة تلقائية، يعني
بلا قصد،
يعني كثرة استعمال معدل.
من هذا القبيل كلمة آهذا كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم، فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم، فأصبح كلما سمع هذه الكلمة انتقل ذهنه إلى فكرة الألم.
فقال هذه الحالة الطبيعية التكوينية انتفت إليها الإنسان وجراها فوانه في عالم اللغة.
ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن يوجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل آه ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما،
وأخذ
ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. وبعض الألفاظ هذه أولا، ثانيا وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في
بعملية واعية مقصودة، هذا الوضع التعييني
لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشئ
بينهما
لغوية، ويصبح اسم علي دال على وليد، ويسمى عملك هذا وضعا.
فالوضع عملية تقرن
بها لفظا بمعنى
نتيجتها
أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور.
فنفس عملية القرن هي الوضع عند السير.
ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه.
ما تلاحظ عيد ويزيد؟
يعيد بالعبارة يصدق.
أريد مثلا أتذكر قالوا لي من طبيب العيون، قالوا لي اسمه جابر، أريد أتذكر هذا الاسم شو أسوي؟
كتاب أثر بي اسم مؤلفة جابر
مثلا، أريد أتذكره أقوم أقرنه بشنو؟ أقرنه بشيء قريب إلي
الكتاب،
مثلا صديقي جابر، أو مثلا أنا جابر الأنصاري، مثلا أقرنه بجابر الأنصاري، أو أريد أتذكر مثلا طور معين، وأنا قاعد مثلا ألحن الطور القصيدة ببيتنا عليكم السلام ورحمة الله، ألحن سويت فيك خلاص وحفظت هاي الحركة، لما أجي تالي فوق المنبر أريد أتذكر الطور أسوي الحركة حتى أتذكر الطور.
حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك وجابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر، فليتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب.
مثلا هذا اللي طرح نظرية المنبه الشرطي في علم النفس، مثلا يسموه منبه الشرطي، أو مثلا الإرساء مثلا يسموه، هذا عالم إنجليزي اسمه بالفوف تقريبا، ما أدري شو اسمه، يعني من هالقريب من هالقبيل. زين أنت تريد تتذكر اسم هالعالم هذا، تقرنه بشنو؟ مفباب، مفباب هذا مال الحشرات مثلا، تقرنه حتى تتذكر اسمه. ماذا
بس الحفظ بالمدارس الإنجليزية. وبعد ذلك تصبح، وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقات اللغوية.
وعلى هذا الأساس هذا مطلب جديد يحتاج إلى بحث مستقل. طبعا السيد في هذا المطلب راح يتعرض إلى علامات الحقيقة والمجاز، هذا عادة الأصوليين يجعلوه في بحث مستقل. هو هنا المشكلة كان على قولتنا يرمي حجارة بظلمة ويطلع. هذا بحث مستقل كامل، علامات الحقيقة والمجاز، عندنا التبادر، عندنا الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، صحة الحمل زين وعدم صحة الحمل، عندنا الاضطراد، عندنا الرجوع إلى المعاجم اللغوية، هذه أربع علامات تذكر للحقيقة والمجاز زين. هو الآن هنا ذكر بس التبادر، يقول من نتائج الوضع أن أنت لما تضع هذا اللفظ لهذا المعنى يحصل عندك تبادر، يعني انسباق انسباق المعنى إلى الذهن بمجرد يقولوا مثلا زيت يحصل عندك معنى زيت. تبادر من وين جاي؟ جاي من الوضع. تبادر وهو انسباق المعنى إلى ذهن الإنسان، هذا التبادر من وين جاي؟ جاي بسبب أن هناك وضع مسبق. شلون يقولوا شلون نتعرف على الوضع على أن هذا هو المعنى الحقيقي؟ يقولوا من خلال التبادر، من خلال صحة الحم، من خلال الاضطرار. هذا مبحث مستقل إن شاء الله، ونجيب لكم بعد إشكال من الحلقة الثانية زين إشكال الدور إن شاء الله، هذا كله يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.